الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ أريد أن أقول أنني غيرت موعد الاتصال بالتليفون، فبدلا من أن يكون الاتصال يوم السبت والاثنين والأربعاء من 11، جعلته كل ليلة من 11، ولكن بدلا من أن تكون مدة الإجابات على الأسئلة ساعتين أو ساعتين ونصف تقريبا، جعلتها ساعة واحدة. فمن أراد أن يتصل فليتصل كل ليلة بعد 11 إلى 12، وبعد ذلك لا اتصال، بدلا من أن يكون الاتصال يوم السبت والاثنين والأربعاء فقط، جعلته كل ليلة، ولكن بدلا من ساعتين ونصف تقريبا تكون مدة الإجابة ساعة واحدة أو تزيد قليلا. هناك فرع يتصل بتعريف الواجب، ولعلي أنسيت أن أذكره قبل ذلك فأذكره في تلك المحاضرة إن شاء الله. ذكرت أن البيضاوي عرف الواجب بقوله، عرف أقصد المندوب. هناك فرع متصل بتعريف المندوب وليس بتعريف الواجب. ذكرت أن البيضاوي عرف المندوب بقوله هو محمد فاعله ولا يذم تاركه، ولم أذكر كلمة شرعا، وذكرت ما في هذه العبارة من النقص، وذكرت اعتذار محمد بن نور زهير عن البيضاوي في عدم ذكرها. هذا الفرع يتصل بقوله لا يذم تاركه. ذكرت في المحاضرة الماضية أن كلمة مطلقا في التعريف ينبغي أن تكون، أي أن تكون موجودة، وإلا كان التعريف فيه شيء من القصور. ولكن هذا التعريف أيضا فيه لفظة لا يذم تاركه، وكلمة تاركه تعتبر معرفة لأنها نكرة مضافة إلى ضمير، وحيث أن الضمائر كلها معارف، وحيث أن النكرة وحيث إن النكرة يجوز التعبيران، وحيث إن وحيث أن، وحيث إن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة كانت معرفة، فتكون لفظة تاركه معرفة. هذه نقطة. الثانية هي أن الاسم المضاف إلى معرفة يفيد أيضا العموم. هذا من صيغ العموم، الاسم المفرد أو الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، كما قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله، أي كل آلاء الله. فكلمة آلاء نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة أي لفظ الله وهو معرفة. هذه اللفظة أي آلاء نتيجة لإضافتها إلى معرفة أفادت العموم، فكأن المعنى: فاذكروا كل نعم الله. فكلمة آلاء هنا أفادت العموم لأنها اسم جمع أضيف لمعرفة. كذلك إذا قلت: اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة ومعرفة، مع أن كلمة نعمة اسم مفرد، إلا أنه لما أضيف إلى معرفة أفاد أيضا العموم، فكأن المعنى: اذكروا كل نعمة لله عليكم. فهنا كلمة تاركه أفادت العموم، يعني لا يذم كل من تركه شرعا، هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. فكأنه يريد أن يقول: لا يذم كل من تركه، لا يذم كل مكلف تارك له، إلا أنه مع أن كلمة تاركه أفادت العموم، إلا أننا يمكننا أن نقول إنها أفادت أيضا الترك على وجه الإطلاق، يعني لم تفد قوله لا يذم تاركه مطلقا، لأن العموم هنا إنما هو عموم بالنسبة لأفراد للأفراد المكلفين هم التاركون، العموم للأفراد المكلفين الذين تركوا هذا الفعل، وليس العموم بالنسبة للترك نفسه. فهذه العبارة مع أنها أفادت عموم التاركين لكل هذا الفعل، إلا أنها لم تفد أيضا الترك المطلق، فكأننا نكون أيضا في حاجة إلى أن نذكر كلمة مطلقا في التعريف على كلا الاعتبارين. أنتقل بعد ذلك إلى فرع متصل اتصالا وثيقا بالمندوب، هو فرع يعتبر من أهم الفروع المتعلقة بالمندوب، ولعله يخفى على أكثر الناس بالإضافة إلى طلبة العلم. هذا الفرع ذكره وهبة الزحيلي في كتاب أصول الفقه، ولعله نقله عن البزدوي في شرحه، أو عن الجلال المحلي في شرحه، أو من بعض كتب أخرى. هذا الفرع هو: هل يلزم إتمام المندوب بمجرد الشروع فيه، أم يجوز للعبد أن يشرع في المندوب وأن يقطعه ولا يجب عليه إتمامه ولا يجب عليه قضاؤه إن قطعه؟ ذهب بعض الأئمة إلى أن المندوب لا يجب على العبد إتمامه، فلو قطعه جاز له ذلك ولا يجب عليه قضاؤه إذا قطعه. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا شرع في المندوب، إذا شرع في التطوع سواء كان صياما أو صلاة أو غير ذلك، وجب عليه إتمام هذا المندوب الذي شرع فيه، ولو قطعه ولم يتمه كان آثما ويجب عليه قضاؤه، سواء كان قد قطع المندوب بعذر أو بغير عذر. وذهب مالك إلى أنه إذا قطع المندوب وجب عليه قضاؤه إذا كان قد قطعه بغير عذر، وأما إذا كان قد قطعه بعذر فلا يجب عليه قضاؤه. نقل شيئا من هذا وهبة الزحيلي في كتاب أصول الفقه، وذكر هذا المبحث بشيء أكبر من التفصيل، أنه في المجموع وذكر النووي أدلة للفريقين أذكرها إن شاء الله وأزيد عليها شيئا، ولكن أذكر ما ذكره وهبة الزحيلي لأنه اختصر الباب اختصارا كبيرا ولم يذكر فيه شيئا له فائدة كبيرة، ولكن له فائدة. ذكر من حجج من قال إن المندوب لا يجب على العبد قضاؤه إذا قطعه ولا يجب عليه إتمامه إذا شرع فيه، بأن المندوب من صفاته أنه لا يذم تاركه ولكن يثاب فاعله، وما دام الأمر كذلك فإذا شرع فيه ثم قطعه فإن صفته لا تتغير، أي لا يجب عليه إتمامه ولا يأثم بقطعه، لأن الصفة الحقيقية أو أن لأن الصفة الرئيسية له أو لأن الصفة التي تميزه هو أنه لا يذم من تركه بأي حال من الأحوال ويثاب من فعله، فسواء قطعه أم لم يقطع، وسواء شرع فيه أم لم يشرع، فإنه لا يكون مطالبا على وجه الوجوب لا بقضاء ولا بإتمام. وذكر من حجج من قال يجب عليه إتمامه فإذا قطعه وجب عليه قضاؤه قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا نهي ونهي للتحريم، وكلمة أعمال أضيفت إلى معرفة فتكون معرفة، وهذه الكلمة ما دامت قد أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، فكأن المعنى ولا تبطلوا أي عمل من أعمالكم، لأنها أفادت العموم، أي لا تبطلوا كل عمل تعملونه، وما دامت قد أفادت العموم فتكون الآية ناهية عن إبطال العمل المفروض وإبطال العمل الإيه؟ المندوب، يعني غير المفروض، وبالتالي يثبت المطلوب وهو أن إبطال المندوب يعتبر محرما، وما دام إبطاله غير جائز فيجب عليه لكي يعوض هذا أو لكي يجبر هذا أن يقضيه، فإذا قطع أثم بقطعه إن كان لغير عذر، ويجب عليه قضاؤه جبرا لما كان قد حدث. هذا هو المستفاد من الآية، يستفاد منها تحريم القطع، تحريم الإبطال، وما دام الإبطال محرما فيجب قضاء هذا النفل الذي كان قد قطعه، كما يقال في شأن الواجب، الواجب إذا قطعه إذا أبطله وجب عليه قضاؤه، هذا بالخلاف نعلمه. فما دام المندوب قد حرم أيضا قطعه بمجرد الشروع فيه، أي ما دام قد شرع فيه، فيكون له نفس حكم الواجب إذا قطع، فيجب أيضا على المكلف قضاؤه. وذكر أيضا من حججهم أن النذر إذا كان لشيء من النوافل فإنه يجب الوفاء به. النفل يعني المستحب، يعني التطوع، يعني المندوب، إذا نذر العبد أن يقوم بنافلة لله فإنه يجب الوفاء بالنذر. النفل لم يكن واجبا عليه، ولكن لما نذره أصبح واجبا عليه بنية النذر، فيكون هذا القول ديلا لله لأنه صار نذرا وهو بالقول. فإذا شرع العبد في نفل فإنه يكون ديلا لله بالفعل، هذا بالقول أي النذر، كأن يقول لله علي نذر لو شفاني أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن أصوم كذا وكذا، وأن أصلي لله كذا وكذا، فهذا الشيء كان في الأصل تطوعا، فلما نذره صار واجبا عليه بالقول. فإذا شرع في شيء من النوافل أي في شيء من المندوبات فإنه يكون هذا الفعل دينا لله بالفعل، فيجب عليه إتمامه كما يجب عليه الوفاء بالنذر. هذا القول فيه نظر، لأن الوفاء بالنذر في الحقيقة لم يجب، لأن العبد قال لله علي نذر أن أفعل كذا، ولكن لأن الشارع أوجب الوفاء بالنذر، ولولا ذلك لما كان العقل بمجرده موجبا على العبد أن يفي بما كان قد نذر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إن كان في طاعة لما استقل العقل بإيجاب الوفاء بالنذر على من كان قد عاهد الله عليه. أو على من كان قد نذره لله. فلولا الدليل لما قلنا بوجوب الوفاء بالنذر. هذا الذي قالوه يعتبر قياسا مع الفارق، لأن الوفاء بالنذر واجب بالدليل، وأما قياس الفعل للنفل إذا شرع فيه من ناحية وجوب قضائه قياسهم هذا على النذر إذا كان قد قال به العبد متلفظا، هذا القياس يعتبر قياسا غير جلي أو قياسا مع الفارق ففيه نظر. أما دليلهم الأول فهو حجة لا بأس بها يستدل بها على عدم جواز القطع، فإن قطع وجب عليه قضاؤه. من أدلة هؤلاء أيضا، أي من أدلة من قال بوجوب القضاء وبعدم جواز القطع، أو من أدلة من قال بوجوب القضاء على من قطع، ما رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما. خد بالك، من حديث عائشة أنها قالت: كنت أنا وحفصة بنت عمر صائمتين، فأهدي إلينا طعام فاشتهيناه فأفطرنا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة، يعني سبقتني بالكلام، وكانت ابنة أبيها. قالت: يا رسول الله، إنني كنت أنا وعائشة صائمتين فأهدي إلينا طعام فاشتهيناه فأفطرنا، أي فأكلنا منه. قال: لا عليكما، اقضيا يوما مكانه. هذا الدليل لم ينكر النبي فيه عليه الصلاة والسلام عليهما القطع، ولكن أوجب عليهما القضاء ليوم مكان هذا اليوم. أوجب عليهما القضاء لهذا اليوم في يوم آخر. الدليل لو صح أو حسن لكان حجة لمن قال بالوجوب، ولكن أيضا سأذكر أنه ليس بحجة، لأن هناك ما دل على أن القضاء للنفل إذا قطع ليس بواجب، وسنذكره إن شاء الله قريبا. الحديث، خد بالك، رواه الثقات الأثبات عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين، فالإسناد منقطع لأن الزهري لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا مدركهما. فيه عن الزهري: بلغني أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين. هذا اللفظ وبنحوه ومعناه روى ثقات الأثبات عن الزهري، منهم سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل ويحيى بن سعيد القطان ويونس بن يزيد الأيلي وغيرهم ومالك بن أنس وغيرهم، رواوه كلهم عن الزهري بلغني أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين، وساق الحديث، فالإسناد ضعيف لأنه منقطع، ولا سيما مرسلات الزهري، لأن الزهري كان يروي عن كل أحد، فمرسلاته أضعف من مرسلات غيره. الحديث رواه بعضهم عن الزهري موصولا، فرواه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، وروى سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في حديث عن الزهري، وراه جعفر بن برقان وهو صدوق ياهم في حديث الزهري. رواه هؤلاء الثلاثة عن الزهري عن عروة عن عائشة، فاتصل الإسناد، ولكن الذين وصلوه وهموا في وصله، لأن ثقات الأثبات من أصحاب الزهري رووه عن الزهري مرسلا، فلو فرحوا بهذا الوصف، لأن الذين وصلوه وهموا في وصله، لأن وصلهم إياه عرضوا به إرسال من هم أثبتوا وأحفظوا وأضبطوا بكثير جدا منهم في من؟ في الزهري، ولا سيما مالك وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر وغيرهم. الذي يؤيد أيضا أن الزهري لم يروه عن عروة أن ابن جريج سأل الزهري: هل سمعت هذا الحديث من عروة؟ فقال له: سمعت أناسا في خلافة سليمان بن عبد الملك يحدثون عن بعض من كان يدخل على عائشة أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين، وساق الحديث أو ذكر الحديث بهذا المعنى. فكأن الزهري في هذا الحديث، في هذه الرواية، أنكر سماعه من عروة. كذلك روى البيهقي بإسناده عن سفيان بن عيينة عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، إلى آخر الحديث. فقال سفيان: فسألوا الزهري وأنا شاهد، هل سمعته من عروة؟ أو هل حدثك عروة؟ فقال: لا. فقال البيهقي: فسفيان وابن جريج شهدا عدل، أو شهدا صدق، شهد على الزهري أنه لم يسمعه من عروة. فهذا يؤكد، أو هذا يدل على أن من وصل الحديث عن عروة فقد أخطأ في وصله، لأن الزهري نفسه صرح بأنه لم يسمعه من من؟ من عروة. إذن فمن روى الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة متصلا فقد أخطأ، سواء كان قد رواه غير الذين ذكرتهم أو روى غيرهم كمحمد بن حفصة وغيره. هذه نقطة. الثانية أن الحديث أيضا ورد من طريق أخرى ولكنها غير محفوظة. روى جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، أو أصبحت أنا وحفصة صائمتين، وسقط الحديث بنحوه. أيوة فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. الحديث وهم فيه جرير بن حازم، وذكر أنه وهم فيه جرير أو أخطأ جرير أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فقال أحمد إن جرير بن حازم كان يحدث بالتوهم أو على التوهم. وروى البيهقي بإسناده عن علي بن المديني أنه سئل عن هذا: هل تحفظ عن جرير عن أحمد بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت إلى آخر الحديث؟ فقال: من حدث بهذا؟ وقيل له جرير. فقال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين، يعني روى الحديث مرسلا، لأن عمرة لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم تدركه لأنها تابعية، ولكن سمعت من عائشة وروت عن عائشة. فخذ بالك من الفرق بين التعبيرين: الأول جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت، الثاني حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين، لم تقل عن عائشة، لم تقل عن عائشة، ولكن قالت أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين. فروت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ولم تذكر في الإسناد من؟ عائشة. فالمحفوظ في الإسناد الإرسال، لأن جرير بن حازم وهم في رواته مسندا أي موصولا، لأنه خالفه من هو أثبت منه وهو حماد بن زيد وغيره، أو حماد بن زيد فرواه عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرة أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين. فالمحفوظ فيه الإرسال وليس الإيصال، أو ليس الوصل، ليس الوصل هو المحفوظ، ولكن المحفوظ فيه الإرسال. ورد أيضا من طريق أخرى، ورد من طريق زميل مولى بن عباس عن عروة، زميل بن عباس مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، آخر الحديث. وسقط الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه، أو ذكره بهذا المعنى. إسناد الحديث ضعيف، لأن زميل مولى عروة مجهول، أو لأن ابن الهاد لم يسمع من زميل، وزميل لم يسمع من عروة، فالإسناد ضعيف تقوم به حجة. الحديث ورد أيضا من طريق أخرى، روى ابن أبي شيبة عن عبد السلام عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعد بن جبير أن عائشة وحفصة أصبحت صائمتين ثم أفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانه. الإسناد ضعيف من أجل خصيف بن عبد الرحمن ومن أجل إرساله، لأن سعد بن جبير تابعٍ وليس صحابيا، فالإسناد مرسل من إضافة لضعفه من أجل خصيف، ولكنه يصلح الاستشهاد به. إذا قلنا هذه الطرق كلها يقوي بعضها بعضا، فيثبت الحديث وفيه اقضيا يوما مكانه، فيكون حجة لمن قال يجب على العبد إذا قطع النفل أن أن يقضيه. طريق الزهري عن بلغاني عن حفصة وعائشة، أو بلغاني عن حفصة وعائشة أصبحت صائمتين، ضعيف، ولكن يصلح الاستشهاد لأنه ليس شديد الضعف. طريق جرير بن حازم أو طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو مرسل، ولكن يصلح لإيه؟ للاستشهاد والتقوية. وطريق زميل مولى بن زميل بن عباس عن عروة عن عائشة ضعيف، ولكن يصلح للاستشهاد. وطريق عبد السلام عن خصيف عن سعد بن جبير مرسل وفيه ضعف، أو ضعف من أجل إرساله وخصيف، ولكن يصلح لإيه؟ للاستشهاد والتقوية. فهذه الطرق كلها يمكن أن يقوي بعضها بعضا فيثبت الحديث ويثبت الحكم. من حججهم أيضا أو مما احتج به أيضا ما رأى البيهقي ودارقطني من حديث أبي سعيد أنه قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فانعزل أو فانفرد رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تأكل أو ما شأنك؟ قال: إني صائم. قال: تكلف لك أخوك فأفطر وصم يوما مكانه أو واقض يوما مكانه. الحديث في إسناد اختلاف، ورد مرسلا وورد موصولا، والموصول من طريق غير الطريق المرسل. المرسل ضعيف، وفيه أيضا محمد بن أبي حميد وهو ضعيف واختلف عليه، ففي بعض رواياته واقض يوما مكانه إن أحببت، وفي بعض رواياته واقض يوما مكانه وليس فيه إن أحببت أو ليس فيه إن شئت. ومن الطريق الموصول ورد من طريق محمد بن المنكدر عن سعيد بن عن أبي سعيد الخدري، وفيه واقض يوما مكانه إن شئت. فالحديث مضطرب في إسناده، مضطرب في متنه، وافتراض ثبوته أي وثبوت أيضا لفظة واقض يوما مكانه، يمكن أن نقول إن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لما سأذكره من أدلة من قال إن قضاء النفل إذا قطع لا يجب. احتجوا أيضا أي ومن حجج من قال بوجوب القضاء على من قطع ما رواه طلحة بن عبيد الله، وهذا في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه قال: جاء رجل ثائر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال رجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصيام رمضان أو صوم شهر في السنة؟ قال: علي. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وساق بقية الحديث. قوله لا إلا أن تطوع، خذ بالك، يعتبر استثناء، والأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع. أي إذا ورد أسلوب استثناء أو صيغة استثناء، ولصيغ الاستثناء عدة أدوات تسمى أدوات الاستثناء، ما أتى بعد أداة الاستثناء يسمى مستثنى، وما كان قبل أداة الاستثناء يسمى مستثنى منه. فالأصل في الاستثناء الاتصال، يعني أن يكون حكم المستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم إلا محمدا، هذا أسلوب استثناء، إلا أداة استثناء، وما بعد إلا هو المستثنى، وما قبل إلا هو المستثنى منه، أي استثنيت محمدا من القوم، فلا بد أن يكون المستثنى مخالفا في الحكم للمستثنى منه. جاء القوم كلهم إلا محمدا، يفهم منه إيه؟ أن محمدا إيه؟ لم يأتي. فهذا معنى قولي الحكم للمستثنى يكون مخالفا لحكم المستثنى منه، ومعنى قولي الأصل في الاستثناء هو الاتصال، يعني لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه وليس منقطعا عنه، ولابد أن يكون مخالفا له في الحكم. فهنا خد بالك لما قال هل علي غيرهن، يعني غير الصلاة الخمس، هل يجب علي شيء غير الصلاة الخمس؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك قضاؤه، فيلزمك إتمامه. خد بالك من هذه النقطة، هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتطوع بشيء من عندك فيلزمك إتمامه، فيكون له حكم ما كان. لا، ليس عليك غيرهن، إلا إذا تطوعت فإنك بشروعك في التطوع يجب عليك أن تتم ما كنت قد تطوعت لله به. دخلة هذه الحقيقة في منتهى الدقة، يعني دليل على سعة علم القوم وعلى رجاء على مدى رجاحة عقلهم. هل علي غيرهن؟ قال لا، ليس عليك غيرهن، إلا أن تطوع، يعني إلا إذا تطوعت بشيء من عندك فيلزمك إتمامه، فيكون أصبح أو فيصبح واجبا عليك كما أوجب الله عليك الصلاة الخمس. مع أن هذا الدليل يعتبر حجة لهم على وجوب الإتمام، إلا أنه أيضا ورد ما يدل على عدم الوجوب، وورد ما يدل على عدم وجوب القضاء. أنتقل الآن إلى أدلة من قال إن من شرع في نفل لا يجب عليه إتمامه، أي يجوز له أن يقطعه، وإذا قطعه فلا يجب عليه قضاؤه. من حجج هؤلاء ما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما من حديث أبي، من حديث عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يوما فقال هل عندكم من طعام؟ فقلت لا، فقال إني إذا صائم. ثم دخل علي يوما آخر فقلت يا رسول الله إنه أهدي إلينا حيز، أو أهدي إلينا طعام، قال قدميه فأكل وقال إني كنت صائما، أو قال إني كنت صائما، أو إذا آكل مع أنني كنت صائما. هذا قريب من نص الحديث. الحديث فيه زيادة وأصوم يوما مكانه، أو سأصوم يوما مكانه. هذه الزيادة غير محفوظة. الحديث رواه جماعة، عن طلحة بن يحيى، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت، فذكرت الحديث. رواه عن طلحة بن يحيى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ووكيع ابن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وحماد بن زياد وغيرهم وشعبة وغيرهم، كلهم رواه عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، وليس فيه زيادة وأصوم يوما مكانه. الحديث رواه سفيان بن عيينة في آخر عمره قبل أن يموت بعام، وكان قد اختلط قبل موته بعام، وفيه زيادة سأصوم يوما مكانه. روى الشافعي عن سفيان بن عيينة هذا الحديث وقال كان سفيان بن عيينة عامة مجالسه ليذكر فيه سأصوم يوما مكانه، ثم عرضوه عليه قبل أن يموت بعام فقال فيه سأصوم يوما مكانه. الحديث رواه مع الشافعي أيضا، أي تابع الشافعي على رواية عن سفيان بهذه الزيادة، محمد بن عمر الباهلي أو محمد بن عمرو الباهلي، ولكن الجماعة من أصحاب سفيان بن عيينة رواوه عن سفيان بدونها، وروى الشافعي عن سفيان قبل موته بعام، وكان قد اخترت قبل موته بعام، أو كان قد سيحفظه قبل موته بعام بهذه الزيادة، ولم يرويها عن طلحة بقية الجماعة الذين روى الحديث عن طلحة. فهذه الزيادة غير محفوظة، ثبت كونها غير محفوظة لأن جماعة من أصحاب سفيان رواوا الحديث عن سفيان بدونها، وروى الشافعي وغيره عن سفيان في آخر عمره قبل أن يموت بعام بتلك الزيادة، فثبت وهمه فيها لأن جماعة كثيرين من أصحاب طلحة وهم ثقات أثبات، ومنهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وواكع، كل هؤلاء ثقات حفاظ أثبات أئمة، بالإضافة إلى أنه رواه عن طلحة أيضا حماد بن زياد ويعلى بن عبيد، كلهم لم يروه عن طلحة بتلك الزيادة. وروى سفيان ابن عيينة فقط عن طلحة بها، متى؟ قول موته بعام، وكان قد اختلط. ولهذا ذهب البخاري إلى عدم ثبوت هذه الزيادة، وذهب البيهقي إلى عدم ثبوتها، وأظنه نقل أو ذكر عن الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عنها فلم يثبتها، أو هذا بالنسبة لحديث الزهري أن عشت حفصة أصبحت صائمتين. أذن. تفرد سفيان بلفظة قبل أن يفرض علينا التشهد، أو لم يقل هذه اللفظة وهي قبل يفرض علينا التشهد إلا سفيان بن عيينة، يريد أن يقول إن جماعة كثيرين خالفوا سفيان بن عيينة فلم يذكروها، فينبغي أن تكون هذه اللفظة غير محفوظة. ولكن لما كانت هذه اللفظة من صالح في صالح الشافعي لأنهم يقولون إن التشهد الأخير فرض، ولما كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون إن التشهد الأخير ليس بفرض ولكنه واجب، حاد ابن التركماني عما كان قد أقره في كثير من المواضع من ثبوت زيادة الثقة، فذكر أن هذه الزيادة أو ما لأنها غير محفوظة تعصبا للمذهب وإنكارا على قول من خالف المذهب. وهكذا يفعل التعصب للإمام مع أن الرجل في حقة أمره يعتبر من كبار الأئمة، سواء كان من فقهاء الشافعية أو من فقهاء الحنفية أو من فقهاء غيرهم. وقع هذا للبيهقي مع أنه من الثقات الحفاظ الأثبات الأئمة الفحول في علم الحديث، إلا أنه لما تكون الزيادة مؤيدة لقول الشافعي يذهب إلى كونها محفوظة، وإذا كانت الزيادة مخالفة لقول الشافعي ومؤيدة لقول غيره يذهب إلى أنها غير محفوظة، ويتحيز لهذا ودافع عن قول الشافعي ويجد ويجتهد في إثبات أو في ترجيح أنها غير محفوظة. وإذا كانت من صالح أو مؤيدة لقول الشافعي حاد عن هذا وقال لم يذكرها فلان وفلان وفلان مثلا وحفظها فلان، هذا لأنها تكون مؤيدة لقول الشافعي، فحاد عن الجادة في كثير من المواضع بالنسبة للزيادات، وسار عليها في كثير من المواضع بالنسبة للزيادات، والذي دعاه إلى أن يحيد عنها في موضع وأن يثبت عدم كونها محفوظة في موضع هو التعصب للمذهب. هذه الزيادة سأصوم يوما مكانه مخالفة لقول من؟ لقول الشافعي. ولهذا رماها البيهقي بأنها غير محفوظة، وهي جديرة بتكون غير محفوظة. ولما كانت مؤيدة لقول أبي حنيفة اعتبرها ابن التركماني محفوظة لأنها زيادة من ثقة، وأصر عليها وأيدها ببقية الروايات التي ذكرناها قبل ذلك أو ببعضها. ولكن نظرا لأنها غير محفوظة فلا تتأيد بشيء، لأنها تعتبر في حكم العدم ما دام قد ثبت وهم زائدها فيها، أي ما دام قد ثبت أن الذي زادها وهم فيها فيمكن أن يقال إنها يمكن أن تتقوى بشواهد أخرى أو طرق أخرى. احتجوا أيضا، أكتفي بهذا ونصلي العشاء ثم أكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقم الصلاة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بالنسبة لحديث عائشة الذي ذكرته يدل صراحة على أنه لا يأثم العبد إذا قطع صوم التطوع، لأنه لو كان قطع النفل أو قطع التطوع محرما لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم صومه، ولا لزمه أن يتم صيامه إلى أن يأتي الوقت الذي يجوز الإفطار فيه. الأمر الثاني، الحديث يدل أيضا صراحة على أنه لا يجب على العبد أن يقضي الصوم الذي كان قد تطوع به بعد قطعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صام هذا اليوم، ولم يثبت أنه قال سأصوم يوما مكانه، ولم يثبت فيه أنه أمر بقضاء الصوم أي صوم التطوع إذا قطعه العبد وكان غير معذور في قطعه. احتج أيضا بما رواه أبو جحيفة أن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء فوجد امرأته متبذلة، يعني ليست متزينة وليست مهتمة بنفسها، فقال لها ما شأنك أو فقال لها في ذلك، فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا أو ليس له في الدنيا حاجة. فلما جاء أبو الدرداء رحب به وقدم له طعاما أو صنع له طعاما فقال له كل، فقال له كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل يعني فأفطر بعد أن كان صائما وأكل، أي أفطر بأكله معه. فلما جن الليل قام أراد أبو الدرداء أن يقوم فقال له سلمان نم، فنام. ثم لما أراد أن يقوم قال له سلمان نم، فنام. ثم أراد أن يقوم فله سلمان فقال له سلمان نم، فنام. فلما كان آخر الليل قال له سلمان قوم الآن، فتوضأ ثم صليا. فلما ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل ذلك، قال له سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال له النبي صدق سلمان. الحديث رواه البخاري والبيهقي وغيرهما، الشاهد منه أن أبا الدرداء كان صائما تطوعا، فطلب منه سلمان أن يأكل معه فأفطر أبو الدرداء أي قطع صومه الذي كان متطوعا به. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فلم ينكر على أبي الدرداء قطعه لصومه ولم يأمره بقضائه، ولم ينكر على سلمان أمره لأبي الدرداء بأن يقطع صومه وأن يأكل معه، ولم ينكر عليه قولته لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فالحديث حجة صريحة دالة على أن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يأثم العبد بقطعه لصوم التطوع ولو كان إثما في حقه، لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على سلمان وعلى أبي الدرداء أو لبين لهما أن هذا لا يجوز. ولو كان القضاء واجبا لأمر النبي أبا الدرداء بقضاء يوم مكانه. هو حجة لمن قال يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه ويجب عليه قضاؤه بعد قطعه. قبل أن أنتقل إلى دليل آخر أريد أن أقول إن حديث عائشة الذي ذكرته سابقا قبل هذا الحديث رواه أيضا سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين وسقط الحديث بنحوه، أو ذكر الحديث بنحوه. الحديث رواه البيهقي وإسناده فيه ضعف، لأن سماك بن حرب مع أنه صدوق لأنه مطرم في حديثه عن عكرمة، إلا أن الحديث مع أن فيه ضعفا يقوى على الاستشهاد به ويصلح لأن يقوي غيره، فهذا يؤيد حديث عائشة من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فيه سأصوم يوما مكانه. أليس كذلك؟ ليس كذلك. الحديث عن سماك عن عروة عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم من شيء أو من طعام، فقالت لا، فقال إني صائم أو إني إذن صائم، فدخل عليها يوما آخر فقال هل عندكم طعام، أو قالت إننا قد هدي إلينا طعام، فقال قدميه، فأكل وقال إني قد فرضت الصوم، أو قدميه مع أني قد فرضت الصوم يعني أثبتت صوم هذا اليوم. فهو شاهد لحديث عائشة الذي ذكرته، وشاهد أيضا لعدم زيادة سأصوم يوما مكانه. من أدلتهم أيضا ما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما من حديث جويرية بنت الحارث أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمت أمس، فقالت له لا، فقال هل تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت، قالت لا، قال إذن فأفطري. فالحديث حجة صريحة في دلالته على أن قطع صوم النفل لا يحرم سواء كان بعذر أو بغير عذر، وحجة صريحة في دلالة على أن قضاء النفل إذا قطع لا إيه؟ لا يجب. أحتج أيضا بما رواه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم من حديث سماك عن ابن أم هانئ عن أم هانئ أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقدمت له شرابا أو فقدم له شراب فشرب ثم أعطاني فشربت، وقلت يا رسول الله فعلت شيئا لا أدري ماذا كنت قد أصبت فيه أم أخطأت، قال لها وماذا فعلت؟ قالت كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك فأفطرت أو فشربت. السؤر هو بقية الشراب أو بقية الوضوء، السؤر هو بقية الشيء سواء كان من طعام أو شراب أو وضوء يعني من ماء الوضوء. فقال هل كنت تقضين يوما من رمضان أو هل كان من قضاء عن رمضان؟ قالت لا. قال لا يضرك. الحديث مضطرب إسنادا ومتنا، الحديث سكت عنه أبو داود وسكوته ليس بوجيه منه، وأورده الألباني في صحيح الترمذي وكذلك أظن في صحيح أبي داود، وقد وهم في تصحيحه أو تحسينه. وقال النووي إسناده جيد وهذا وهم منه. الحديث إسناده مضطرب ومتنه مضطرب. لماذا؟ الحديث اختلف فيه على سماك بن حرب، فروى بعضهم عنه عن ابن أم هانئ عن أم هانئ، وروى بعضهم عنه عن ابن أم هانئ عن أم هانئ، وروى بعضهم عنه عن ابني أم هانئ عن أم هانئ، وروى بعضهم عنه عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ، وروى شعبة عن ابن أم هانئ وهو جعدة عن أم هانئ بنحو ما ذكرنا. فقال شعبة سألت جعدة هل سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا، حدثني أبو صالح مولى أم هانئ وأهلنا عن أم هانئ. سماك ليس حجة فيما تفردوا فيه فيما تفردوا به، واضطرب في الإسناد كما هو ظاهر، واضطرب في المتن أيضا، ففي بعض ألفاظه هل كنت تقضين يوما من رمضان أو نحو هذا، قالت لا، قال لا يضرك. وفي بعض الألفاظ إن شئت أن تقضي يوما مكانه فأقضي وإن شئت ألا تقضي فلا تقضي. في بعض الألفاظ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. في بعض الألفاظ الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث فيه نكارة بالإضافة لما ذكرنا، لأن عام الفتح كان في رمضان، لأن غزوة الفتح كانت في رمضان، لأن فتح مكة كان في رمضان، فكيف يقول لها إن كان هذا عن قضاء من رمضان فاقضي، هي في رمضان، فكيف يقول لها إن كان قضاء عن رمضان فاقضي؟ هذا لا يكون، لأنها إن كانت في رمضان فتكون صائمة صيام الفرض الذي هو فرض هذا العام، ولا يجوز أن يقضى فيه شيء، لأنه يجب أن يشغل اليوم بصيام رمضان. الإسناد ضعيف، لأن باذام مولى أم هانئ ضعيف أو متروك. إن قلنا إنه بالسند الأول سماك عن باذام عن أم هانئ، إن قلنا إنه سماك عن ابن أم هانئ أو عن ابن أم هانئ، فبعضهم قال يسمى جعدة، وجعدة مجهول، جعدة لم يروي عنه إلا شعبة وأبو وسماك، ولهذا قال ابن حجر فيه مقبول، أي حيث تابع إلا فلين. فالإسناد ضعيف بالإضافة لأن المتن مضطرب. الحديث ورد من طريق أخرى أيضا، وهو من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث فيما حضر عن أم هانئ، وسق الحديث بنحوه، ويزيد بن أبي زياد ضعيف فلا تقوم بالإسناد حجة. إن قلنا إن حديث سماك إذا أضيف إلى حديث يزيد بن أبي زياد يصير قويا، فيمكننا أن نجزم بذلك، ويبقى الحديث ضعيفا، أي لا يقوى على أن يكون حسنا لغيره، سواء كان هذا أو هذا. فالحديث شاهد لما ذكرنا، فيقوى على أن يكون شاهدا لحديث عائشة الذي ذكرته سابقا من ناحية قوله فيه وسأصوم يوما مكانه، أي يقوى على إثبات أن هذه زيادة غير محفوظة، ويقوى على تقوية الحديث من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقض يوما مكانه، أو لم يأمر بقضاء يوم مكانه، لقوله الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وكذلك لا يضرك، وكذلك إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. كذلك ورد حديث عائشة الذي سقته سابقا من طريق أخرى، وما رواه البيهقي من طريق سليمان بن معاذ عن سماك، لا يحضرني هذا الإسناد، أظن عن سماك عن عكرمة عن عائشة أو عن غير عكرمة، والإسناد ضعيف، لأن سليمان بن معاذ ضعيف أو فيه ضعف، ومع ذلك قال البيهقي في هذا الإسناد إسناد صحيح، وقال الدارقطني إسناد حسن صحيح، وهذا وهم منهما، لأن سليمان بن معاذ ليس واصلا إلى مرتبة الصدوق، ولكنه فيه ضعف، فالإسناد ضعيف لأنه يقوى على الاستشهاد به، ويقوى على تقوية بقية الطرق. هذه بعض حجج أو أكثر حجج من قال إن من شرع في نفل ثم أفسده لا يجب عليه قضاؤه، ومن شرع في نفل لا يجب عليه إتمامه. لكي نجمع بين هذه الأدلة وبين الأدلة التي ذكرها السابقون والتي ذكرتها عن السابقين، نقول قوله في حديث أبي سعيد واقض يوما مكانه إن صح محمول على الاستحباب لورود ما دل على عدم الوجوب. كذلك لو صح حديث عائشة أنها كانت هي وحفصة صائمتين لكان قوله فيه اقضيا يوما مكانه محمولا على الاستحباب لا على الوجوب لورود حديث عائشة التي ذكرته وحديث أبي جحيفة التي ذكرته عن سلمان وأبي الدرداء وحديث جويرية التي ذكرته، لأن هذه الأحداث كلها دالة على عدم وجوب القضاء ودالة على عدم تحريم قطع النفل إذا شرع فيه. هذه طريقة للجمع لا بد منها. كذلك قوله في الحديث لا إلا أن تطوع حمل على أن الاستثناء منقاطع وليس بمتصل، ومع أن هذا ليس هو الأصل ولكن ينبغي أن نحمل الحديث عليه لورود ما دل على أن قطع النفل لا يحرم وعلى أن وجوب القضاء وعلى أن القضاء لا يجب، فيجب علينا أن نحمل الحديث على هذا الحمل أو على هذا المحمل. فنقول قوله لا إلا أن تطوع يعني لك أن تتطوع. لما قال هل علي غيرهن قال لا ولكن لك أن تتطوع، يعني ما زاد على الخمس كان إيه تطوعا وما زاد على صوم رمضان كان تطوعا. هذه طريقة للجمع نكون بها قد احتججنا بالأدلة كلها التي تصلح للاحتجاج بها، ولا نكون قد أخذنا ببعض أدلة وتركنا البعض الآخر، والجمع بين الأدلة والمتعين ما دام الجمع ممكنا، ولا يصار إلى ترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يصار إلى نسخ إلا إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ. وهنا والحمد لله الجمع ممكن، فلا نصير إلى الترجيح أصلا ما دام ممكنا، ولا نصير إلى النسخ حتى وعلم التاريخ، لأن الجمع إيه ممكن، والجمع ما دام ممكنا فهو المتعين لأنه أولى من النسخ وأولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمالا لكل الأدلة، وأما في النسخ فإعمال للدليل المتأخر وإهمال للمتقدم، وكذلك في الترجيح إعمال للراجح وإهمال للمرجوح. ولا شك أن إعمال الأدلة كلها دون إهمال لبعضها أولى من إعمال البعض وإهمال البعض الآخر. كنت أريد أن أنتقل إلى الكلام عن الحرام ولكن أكتفي بهذا، حتى إذا أراد بعضكم أن يسافر وراء ذلك كان الوقت بالنسبة له كافيا للوصول إلى أهله مبكرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.